المرة دي بنعمة الرب سنمر مرور سريع على الثمان أعداد التالية والموجودة تحت حرف الب أو الباء. نقراهم مع بعض. يقول: بما يزكي الشاب طريقه بحفظه إياه حسب كلامك، ثم يتجه للرب بالقول: بكل قلبي طلبتك، لا تضلني عن وصاياك، خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك. مبارك أنت يا رب، علمني فرائضك، بشفتي حسبت كل أحكام فمك، بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى، بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك، بفرائضك أتلذذ لا أنسى كلامك. آمين. مش هعيد المقدمة أحبائي، لكن بس حابب أقول مقدمة تانية مختصرة للفكر اللي الرب عايز يمتعنا بيه النهاردة. أقول أنه زي ما معروف أنه أطول أصحاح في كل الكتاب المقدس، أطول مزمور، لكن مش بس طويل في كلامه، لكن الروح القدس قصد أن يكتب هذا المزمور كما لم يكتب شيء آخر في الكتاب. كتب بطريقة جميلة بديعة، مش بس كتب بلغة الشعر زي بقية سفر المزامير، لكن زي ما احنا فهمنا المرة اللي فاتت عبارة عن 22 جزء، وكل جزء 8 أعداد. وعرفنا ليه 22 وعرفنا ليه 8. 22 أقول على علشان اللي ما كانش معانا، بس مش هفضل أقول الكلام ده كل مرة. 22 لأن الأبجدية العبرية 22 حرف، وكاتب المزمور عمل شيء معجزي. طبعا تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، لأنه ده مش شغل إنسان. أخذ كل حرف في الأبجدية العبرية ووضعوا في رأس الجزء حرف الألف، حرف الباء، حرف الجيم، حرف الدال، أبجد هوز اللي هي الأبجدية العبرية، ثم يكتب 8 أعداد، 8 أبيات شعرية عن هذا الحرف، كلها تبدأ بنفس الحرف وكلها تحوي المعنى الذي يحمله هذا الحرف. فكل حرف في اللغة العبرية كما سنرى له معنى. الكاتب بيبدأ 8 أبيات الشعرية بالحرف، ومش بس كده في الشكل، لكن في المضمون بتاعهم الـ8 بيدوروا حول معنى واحد، المعنى الذي يحمله هذا الحرف. طبعا إبداع، ليس مجرد اتفاق في نهاية البيت القافية اللي ممكن أي شاعر يعملها، لكن اتفاق في النهاية واتفاق في البداية. فكل 8 أعداد تبدأ بحرف من حروف الأبجدية. لكن ليه 8؟ لأنه فهمنا أنه كلمة 8 في اللغة العبرية تعني شبع أو فيضان، فرقم 7 في اللغة العبرية هو رقم الكمال. عندما نصل لرقم 8 قد تخطينا الكمال، فهناك ليس فقط الملء، لكن هناك الفيض والفيضان. وكأنه يريد أن يقول أن كلمة الله ليست فقط كاملة بل فائضة، وعندما تسكن في القلب لا تجعل الشخص فقط شبعانا، بل تجعله فائضا، تجري من بطنه أنهار ماء حي. هو يروى وهو أيضا يروي. علشان كده 22 جزء، كل جزء من 8 أعداد. لكن هذه المعجزة لازال هناك فيها شيء أيضا مبهر، أن كل أعداد هذا المزمور تدور حول كلمة الله. 176 عدد يتكلمون عن كلمة الله. علشان كده أحبائي لما نلاقي أحبائي حروف الأبجدية توظف لكيما تعظم وتمجد كلمة الله في 176 عدد تستعمل فيها حروف الأبجدية 22 وفي كل حرف 8 أفكار 8 أعداد تتكلم أو 8 أبيات تتكلم عن معنى يخص كلمة الله. أتخيل كأن الروح القدس عايز يقول إن الأبجدية صممت لتعظيم كلمة الله، أو بمعنى أعمق إن البشر أعطاهم الله نعمة النطق، نعمة الكلام لكي يتكلموا بكلام الله. إن الله أعطاهم نعمة الفهم لكي يفهموا كلام الله. أو بمعنى آخر إن كان للكلام قيمة، إن كان للكلام قيمة فقيمته تظهر عندما يكون الكلام هو كلام الله. عندما يكون فكري محكوم بكلمة الله، وعندما يكون لساني ينطق بأقوال الله، إن شحن القلب والفكر بكلام الله حتى يفيض اللسان بكلام الله، هذا هو الذي يعطي الأبجدية قيمة والحروف قيمة والكلمات قيمة. عندما يكثر الكلام بعيدا عن كلمة الله لن تجد سوى الهراء والأكاذيب، لن تجد سوى المعصية، فكثرة الكلام لا تخلو من معصية، لن تجد سوى كل ما يؤلم النفس ويجرح ويقود النفس للخطأ. لكن ما أجمل أن توظف الأبجدية، توظف ملكة الكلام عند البشر وملكة النطق عند البشر لكيما تكرم بها كلمة الله. لكن كمان أقول ملاحظة في هذه المقدمة قبل ما ألقي نظرة على 8 أعداد التالية. أقول أحبائي أكيد الراجل بذل مجهود جبار علشان يعمل العمل اللي قدامنا ده، مش هعيد تاني هو عمل إيه، لكن لو فكرت في اللي هو عمله أكيد الروح القدس كان يسوقه ويستخدمه، لكن أعتقد أن كتبة الوحي لم يكونوا كسالة، لكنهم كانوا أناس الله القديسون يتكلمون مسوقين من الروح القدس، لكن لم تكن عقولهم فارغة، لم تكن أياديهم عاطلة. وحاشا للروح القدس أن يستخدم إنسانا ذو رأس فارغ أو ذو يد عاطلة. في آنية من أواني الوحي تشرح لنا الفكرة دي، وهو لوقا الطبيب الحبيب. لوقا اجتهد في علوم الدنيا حتى صار طبيبا نابغا في أيام اليونان، لم يكن الأمر سهلا أن يصبح الإنسان طبيب، وكان مثقفا بارعا وكان مؤرخا قديرا وكان أديبا بديعا في كلامه. لكن الكتاب يقول لنا أن روح الله شغله أن يكتب لنا قصة ربنا يسوع المسيح، يكتب الإنجيل، إنجيله الحلو البديع إنجيل لوقا. فماذا فعل لوقا عندما أتاه الأمر الإلهي بأن يسجل الأحداث؟ يقول لصديق له واحد من الرؤساء الشرفاء: أيها العزيز ثوفيلوس، أنا قد تتبعت من الأول كل شيء بالتدقيق. يعني إيه الكلام ده؟ يعني يذهب للمصدر الرئيسي لكل رواية، يسمع أن الرب يسوع شفى رجلا أبرص، يسأل الرجل ده عايش؟ يقول له عايش. في أنهي بلد؟ في البلد الفلانية. يسافر لغاية عنده يقول له قصة عليا احكي لي. كيف شفاك الرب يسوع؟ كيف كان حالك قبل أن يشفيك؟ وماذا صرت بعد أن مد يده ولمسك؟ يذهب ربما للعذراء المتواضعة مريم ويسألها: احكي لي بماذا شعرت عندما أتاك الخبر الرائع العظيم أنك ستحبلين وأنت عذراء؟ احكي له. يذهب إلى بطرس: قص علي يا بطرس يوم قال لك السيد ابعد إلى العمق وألقي شباككم للصيد، ماذا حدث؟ بماذا شعرت؟ ما هو شعورك عندما خررت عند رجلي يسوع وقلت له اخرج يا رب من سفينتي لأن رجل خاطئ؟ وهكذا أحبائي، تتبعت كل شيء من الأول، من المصدر، أول يعني من المصدر بتدقيق. وبعد أن جمع المعلومات كلها هدأ وسكن، هضم واكتر، أكل وشبع، وهنا حل عليه الروح القدس وابتدأ يسوقه لكي يكتب أقوال الله. إذن تكلم أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس، لكن قبل أن يسوقهم الروح القدس لم يكونوا رجالا عاطلين، لم يكونوا رجالا أذهانهم فارغة، لكن كانوا مشحونين بأقوال الله. لذلك وجد روح الله فيهم فرصة لكي يسوقهم فيكتبوا الوحي. إيه اللي عايز أوصله من الفكرة دي؟ عايز أقول هنا الرجل تعب ودرس، ولذلك استخدمه الروح القدس. إذا أردت أن أطبق هذا علينا اليوم يا أحبائي، لن يختار الرب منا شخص يكتب الوحي، خلاص ما عادش فيه كتابة وحي، لكن في استخدام من الرب، في استخدام، إن الرب يريد أن يستخدمنا، إن الروح القدس لازال يرث يبحث عن من يستعمله، يسيطر عليه ويملأه، يلبسه كما كان يلبس في القديم. لبس روح الرب جدعون، لبس روح الرب شمشون. إن روح الله لازال يريد أن يستعملك ويستعملني، أن يلبسك ويلبسني لكي يستخدمنا لعمل الله. لكن السؤال: يا ترى من هم هؤلاء الذين يستخدمهم روح الله؟ ليست العقول الفارغة وليست الأيادي العاطلة، لكن عندما نشحن بكلام الله، وعندما نخلص في التعب والتضحية في خدمة الله، عندئذ روح الله يجد فينا إناء للكرامة، مقدسا نافعا للسيد. الكلمة اللي بعديها إيه؟ مستعدا لكل عمل صالح. ألخص كل الملاحظة دي في كلمة: الاجتهاد يا أحبائي. الاجتهاد، الاجتهاد في العلاقة مع الله، الاجتهاد في الشركة مع الله. عندما نكف عن صلاة الفراش قبل النوم التي نصليها ونحن نائمين، وعندما نكف عن قراءة الكتاب كقراءة الجرائد والمجلات، عندما نكف عن أن تكون علاقتنا بالله هي مجرد حضور الاجتماعات، عندما نبدأ فعلا حياة الاجتهاد مع الرب كما اجتهد هذا الرجل، عندئذ سيستخدمنا الرب. وأعتقد أن أكبر مجال يظهر فيه الاجتهاد هو دراسة الكتاب المقدس. العلاقة الحقيقية بالرب تحتاج إلى الاجتهاد، تحتاج إلى العزيمة، تحتاج إلى الإصرار، تحتاج إلى عبارة قرأناها هنا: بكل قلبي طلبتك. تحتاج إلى أشخاص نووا فعلا وعزموا حقا على أنهم يصعدوا الجبل. وتعلمنا يا أخوتي الأحباء أنه في الحياة المسيحية حيث لا صعود لا وقوف، لكن إما صعود أو نزول. أتمنى من قلبي أنه دراستنا في مزمور 119 تنشئ فينا رغبة للاجتهاد في دراسة الكتاب، نعبر عن إخلاصنا وعن جديتنا في الحياة الروحية بأن نعطي الكتاب المقدس مزيدا من الاحترام والاجتهاد. أمين؟ أمين نايمة. أنا جاي من الصعيد وكنت بسمع أمين بتهز الدنيا. أمين؟ يعني نحب الكتاب وندرس الكتاب، أتمنى من قلبي. طيب قلنا حرف الألف كانت الثمان أعداد بتدور حول فكرة بديعة، فكرة الطريق، وتكلمنا المرة اللي فاتت عن الطريق، وكانت أول عبارة طوبى للكاملين طريقا، وعرفنا مين هو الطريق الكامل ومن هم الكاملون طريقا. مين هم دول؟ هؤلاء الذين قبلوا دعوة هذا الشخص الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. لكن استغربنا وإحنا بنعرف إن معنى حرف الألف ثور، بيكلمنا عن ذبيحة، وكأن الروح القدس عايز يربط الاثنين ببعض، أن المسيح لم يصبح طريقا إلا عندما صار ذبيحة. المسيح هو الطريق. لاحظ، مش بقول المسيح هو طريق زي ما الشيطان قال على فم العرافة في أعمال 16، هؤلاء هم عبيد الله العلي ينادون لكم بطريق للخلاص، عشان كده بولس انتهرها. فنحن لا ننادي بطريق للخلاص، لكننا ننادي بالطريق، الطريق. المسيح يقول أنا هو الطريق. لماذا هو وحده الطريق؟ لأنه هو وحده الذبيحة. الذبيحة إنها أكذوبة أسسها قايين الشرير، وويل لمن يسلك طريق قايين، طريق الكذب والأضاليل، أن يقودك إلى الله من غير ذبيحة، يخدعك، يكذب عليك من يقودك إلى الله بدون ذبيحة. 4000 سنة، 4000 سنة لم تخلو العلاقة مع الله في كل 4000 سنة من الدم والذبيحة. كان الله بيعمل تمثيلية؟ كان الله بيعمل تمثيلية لمدة 4000 سنة؟ ما فيش حد في كل الآباء الذين يتشدق بهم الناس وأولهم إبراهيم لم يقترب واحد منهم إلى الله إلا من خلال الذبيحة. بعد 4000 سنة الله يتكلم من خلال الذبيحة ويرسم الطريق، طريق الذبيحة. خلاص بعد كده نكنسل موضوع الذبيحة، وكأنه إني أتعجب من ديانات تقوم وتقر أنها تعرف الله ولا توجد فيها الذبيحة. بدون سفك دم لا تحصل مغفرة. علشان كده أحبائي، عندما أتى الرب يسوع المسيح ورآه المعمدان قال هوذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. لماذا سيدي وإلهي وحبيبي وربي ومخلصي الرب يسوع المسيح، لماذا هو الطريق الوحيد؟ لأنه هو الذبيحة الوحيدة. أول 8 أعداد بيكلمونا عن الطريق، ويبدأوا بتطويب من وجد الطريق، فيقولون له طوبى للكاملين طريقا، هذا الطريق الذي جعلهم كاملين لأن طريقهم كامل. هذا الطريق تحت حرف الألف، وحرف الألف معناه ثور، بيكلمنا عن الذبيحة. يقول الرسول في عبرانين 10 هذه الكلمات الحلوة، لنا ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع، وبعدين يقول إيه؟ طريقا حديثا حيا كرسه لنا المسيح بالحجاب أي جسده، وكاهن عظيم على بيت الله. لكن النهاردة ندخل لفكرة تانية تحت حرف الباء. حرف الباء في اللغة العبرية بيت، بيت الكلمة نطقها بالعبري بيت، ومعناها بالعبري وبالعربي بيت. ألف أليف بيت، الحرف الثاني مش باء زي عندنا في العربي، لكن بيت بينطقوها بيت، ومعناها لو سألتهم يقول لك بيت سكن. اللغة العبرية قريبة للعربي لأنهم لغات سامية مشتركة من أصل واحد. يعني حتى مثلا لما يقول بكل قلبي، بكل كلمة بكل بالعبري بكل، ومقصود بها يعني بكل زي العربي بالظبط. بيت. ودي جميل يا أحبائي أنه بعد أن يكلمني عن الطريق يكلمني عن البيت، واخدني في نهاية الطريق إلى البيت. كلمة البيت كلمة حلوة مريحة، والثمان أعداد التانيين تحت حرف البيت، تحت حرف البيت بيكلمونا عن البيت. وما هو بيت المؤمن؟ شوفوا أحبائي روعة الكتاب، إن الكتاب كله بيكمل بعضه وبيشرح بعضه. ما هو بيت المؤمن؟ ما هو مقر راحة المؤمن؟ ما تقوليش السماء، السماء بعدين، لكن أنا بتكلم عن هنا. أين البيت هنا؟ برضو مش بتكلم عن المنزل، في فرق بين المنزل والبيت. منزل مكان سكن، لكن البيت فيه المعنى الأدبي، المعنى الروحي، المعنى النفسي. بيت، البيت حيث الراحة، حيث الاستقرار، حيث الهدوء، حيث الدفء، حيث الشعور بالأمان، حيث الشعور بالألفة. يقولوا كده الناس الواحد ما يرتاحش إلا في بيته. الأمريكان أول ما يرجعوا البيت يقولوا هوم سويت هوم، يعني كأنه بيغني البيت ويقول له محلاك يا بيتي، بشعر بالأمان، بشعر بالراحة، بعيد عنه بشعر بالغربة. واحد زي حالاتي بيتحرم كتير من بيته، اعترف انه بيرحب بي في بيوت اخواتي، صحيح بيبذلوا فوق الطاقة لإراحتنا، لكن يظل هناك احساس لا يمكن ابدا ان نجده الا في بيتي. ما هو البيت من الناحية الروحية؟ ما هو بيت المؤمن من الناحية الروحية؟ هو الشركة مع الرب، هو الشركة مع الرب. اسمع ماذا يقول واحد يتغنى عن البيت في معناه الروحي في مزمور 84، المزمور الشهير. لما أنا أعتقد أن معظمنا حافظ المزمور. ما أحلى، ما أحلى مساكنك يا رب الجنود، تشتاق بل تتوق نفسي. كلمة تتوق يكاد يغمى علي من فرط الشوق، ده معناها الأصلي. تشتاق بل تتوق نفسي إلى ديار الرب. بص التعبير اللي بعده، قلبي ولحمي يهتفان يصرخان طلبا. احتاج لجرعة الشركة، احتاج لجرعة الشركة. قلبي ولحمي يصرخان، مش قادر ارتاح، محتاج للإله الحي. وبعدين يحسد العصفور ويحسد السنونة، بيحسدهم. شوف بيقول ايه، العصفور ايضا وجد ايه بيتا، العصفور وجد بيتا، والسنونة عشا لنفسها حيث تضع أفراخها. يا أيتها السنونة أنت تطيري وتحلقي في كل مكان، لماذا لا تضعي بيضك وأفراخك في أي مكان؟ تقول ما أقدرش، أطير في أي مكان، أكل من أي مكان، أغرد في أي مكان، أغني في أي مكان، لكن في مكان واحد وحيد هو اللي أقدر أضع فيه أفراخ، حيث أشعر بالأمان والاستقرار. السنونة وجدت عشا، وجدت بيتا لنفسها حيث تضع أفراخها. وما هو بيتك أنت وعشك أيها المؤمن؟ يقول إني أشعر بمشاعر العصفور عندما يعود إلى بيته، ومشاعر السنونة عندما تضع أفراخها في عشها عندما أصل إلى مذابحك يا رب الجنود ملكي وإله. عندما أدخل للشركة معك وأجلس أمام مذبحك، عندما تهدأ نفسي في حضرتك أشعر بأني فقط الآن قد صرت في بيتي. بعيد عنك غريب، بدون الشركة معاك حائر خائف، لكن أول ما بلاقيك وارجع لك وأبدأ أتكلم معاك يا طيب ساعات بها أخلو مع الحبيب، بلاقي عشي بلاقي بيتي تهدأ نفسي تطيب ترتاح عندما ترد شركتي، عندما أجلس معك، عندما يجري حديثي معك سرا ولا رقيب. البيت هنا على الأرض هو الشركة مع الله، والشركة مع الله هي مقر أشواق المؤمن طالما هو هنا على الأرض، مقر أشواقه. اسأل أي مؤمن حقيقي مشتاق لإيه غير انك تروح عند الرب او الرب يجي ياخدك، انت مشتاق على ايه؟ يقولك حاجة واحدة بس، مشتاق ان شركتي مع الرب تزداد، اتوق للمستك الحانية، اشواقي كلها اني اشوفه اني اقعد معاه. اذا ابدى المحيا بابتسام تصفو حياتي بل تطيب، هكذا يقول المرنم يسمو ابتهاجي في الختام. عايز اقعد معاه، عايز احكي معاه، بسمع الكلام ده في الوعظات، بقرا عنه في الترانيم، لكن ما جربتوش، نفسي اجربه ان يكون لي شركه عميقه وجلسه خاصه يحلو فيها حديثي معه، يجري بيني وبينه الحديث، اقول له اشواقي ويقول لي اشواقه، اقول له افكاري ويقول لي افكاره، اكلمه ويكلمني، نمشي معا نحكي معا كافضل الرفاق، كالخل للخليل. ذهب الرب كالخل لإبراهيم ويقول هل أخفي عن إبراهيم ما أنا فاعله؟ ما أقدرش أخبي عنه اللي في قلبي، ما أقدرش أخبي عنه. وعموس دخل في شركة مع الرب فيقول هل يزمجر الأسد ولا توجد فريسة؟ هل يضربون بالبوق وليست هناك حرب؟ إن هذه استحالة، كذلك استحالة أن الرب يفعل أمراً ولا يخبر عبيده الأنبياء. إنه في جو الشركة معهم يخبرهم بما في قلبه. كشف الرب لدانيال الأمر، كشف الرب لمردخاي الأمر، إن سر الرب لخائفيه، إنه يكشف لهم ما في قلبه، يعزيهم يفرحهم. وفي الحقيقة ما تلاقيش المؤمن نظر وفرحان واقف على حيله وشعر إنه غالب ومنتصر إلا إذا كان متمتعا بالشركة مع الله بأفكاره. إذن البيت هو الشركة. الطبيعة الجديدة لا تسترح إلا في جو الشركة مع الرب. وأعظم علامة تؤكد أن الشخص مولود من الله مش أنه بيحضر اجتماعات، لكن أنه له شركة مع الله. بحب أجيب أمثلة تؤكد هذا الفكر. أبدأ بمثل من يوحنا 14، تكلم الرب يسوع في أوله عن الطريق، تكلم في نهاياته عن البيت. في يوحنا 14 الرب يسوع بيقول أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بي. بس على ما يختم الأصحاح اسمع الكلام الجميل، إن أحبني أحد يحفظ كلامي وأنا أحبه وأبي يحبه، وبعدين وإليه نأتي وعنده نصنع منزلا. أهو البيت. عندما تجدني كالطريق وتحبني وتحفظ كلامي أنا آتي إليك وأبي يأتي إليك وعندك نصنع منزلا. في سفر الرؤيا وفي آخر رسالة لملاك كنيسة لودوكية نرى أيضا معنى البيت. نرى شخص يتفاخر بأشياء دينية كثيرة، ربما معرفة، ربما خدمة، ربما نشاط، ربما فلوس، نشاط ديني كتير، لدرجة أنه من كتر نشاطه الديني قال أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء. بس الرب يقول له أنت مسكين، أنت شقي، أنت فقير، أنت أعمى، أنت بائس، أنت عريان. طب يا رب ماليش علاج عندك؟ يقول العلاج أنك تفهم فكرة البيت وترجع لإيه؟ ها؟ للشركة. عشان كده يقول له ها أنا واقف على الباب وأقرع. بيخبط على باب إيه هنا؟ باب بيت. إن سمع أحد صوتي وفتح لي أدخل إلي وأتعشى. شركة، شركة في داخل البيت. متى نرى العروس معطرة بكل أذرة التاجر، معطرة بالمر واللبان؟ متى نرى رائحة الناردين تفيح؟ عندما نراها في البيت مع عريسها، في سفر الشركة، سفر النشيد. ومتى نراها بائسة؟ متى نراها عارية، مجرحة، مضروبة؟ عندما تكون بعيدا عن البيت. وقف طويلا على باب البيت. افتحي لي، افتحي لي يا أختي، يا حبيبتي، يا كاملتي، لأن رأسي قد امتلأ من الطل وقصصي من ندى الليل. سمع صوتها من جوه بتقول أنا نائمة وقلبي مستيقظ، صوت حبيبي قارعا، لكن خلعت ثوبي فكيف ألبسه، غسلت رجلي فكيف أوسخهما. حبيبي تحول وعبر، قمت لكي أفتح لم أجد حبيبي، وجدوني حفظت الأسوار، رفعوا إزاري عني، ضربوني، جرحوني. خارج البيت بهدلة، داخل البيت شركة وفرح وقوة ونصرة. هل تريد أن ترى مؤمنا مثمرا نظرا، مستخدما من الله، قويا فعالا مؤثرا في بيته، في كنيسته، في عمله، في كل مكان؟ هل تريد أن ترى مؤمنا بهذا الشكل؟ ابحث عن شركة، شركة مع الله. هل هناك شركة مع الله؟ لكن أختم كمان بمثلين، مش أختم الوعظ. مثل من أول الكتاب ومثل في الأواخر في إنجيل يوحنا. قيم أكبر وأدق صورة للمتدينين، بغض النظر عن نوع الدين، دين مسيحي، دين أي دين، بغض النظر عن نوع الدين، قايين نموذج مثالي لمين؟ للمتدين، اللي بيعمل ومستني ياخد ويزعل لما ياخدش إلى آخر. مش أشرح موضوع الدين دلوقتي، لكن هذا الرجل أراد الرب بمحبة ولطف أنه يرجعه لي، أن الرب لا يشاء، لا يشاء أن يهلك والناس، لا يصر بموت الخاطئ، مش عايز خاطئ يموت، مش عايز قايين يموت. بس ده قايين بصراحة يا رب إن مات حلال فيه، ده ذبح أخوه، ده شرير، يقول بس مش هين عليا يموت. إن أحسنت أفلا رفع، وإن لم تحسن في فرصة عند الباب خطية. ربنا في ذبيحة هي الطريق، أنت جيت من طريق غلط، ما هوش طريق الذبيحة، لكن في ذبيحة عند الباب مجهزها لك، مخليها قريبة، بس تيجي من سكة الذبيحة تغفر خطاياك، يرفع وجهك يا قايين. مش عجبها سكة الذبيحة، أصر على رفضه، قتل أخاه. بعد ما قتلوا راح له الرب، أين أخوك؟ بكل بجاح أحارس أنا لأخي. هو ربنا بيسألك عايز عنوان أخوك، ما هو عارف كل حاجة، ده يا جاهل يا أحمق بيسألك علشان تقول له أنا غلطت وتايب وندمان، ده نفسه يسمع منك كلمة اللهم ارحمني أنا الخاطئ. لكن هو ده المتدين، فقري بعيد عنكم، فقري، ما منوش أمل المتدين ده للأسف. يرد عليه يقول له أحارس أنا لأخي؟ يا أخي ما فيش ضمير، تقتله وتقول أحارس؟ هل له ملعون أنت من الأرض التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك؟ تائها، اسمع بقى الكلمة، تائها وهاربا تكون في الأرض. يعني تائه وهارب؟ أنتوا فهمتوا الوعظة بقى؟ يعني ملهوش بيت، ملهوش بيت. أخوتي الأحباء، المتدينون تائهون هاربون، يعرفوا طريق الكنائس والعبادة كويس، بس ما يعرفوش طريق الشركة أبدا. المتدينون حريصون كل الحرص على تأدية الفرائض، لكن لا يعرفوا كيف يقضون ساعة واحدة في الشركة مع الرب. هذا هو حكم الله على المتدين، تائها وهاربا. تايه. حد فيكم جرب شعور التايه؟ هل رأيتم مرة في أحد الأسواق مثلا طفلا تائها؟ لا تجد انزعاجا بقدر انزعاج الطفل عندما يتوه. أهدى أنا، أهدى أنت يا مؤمن، لما يغيب وجه الحبيب عنك تبقى بتلطش، تبقى بتصرخ، تبقى مش عارف تقول كلمة واحدة صح، تبقى مش عارف تاخد قرار واحد صح، تبقى مظلمة معاك، ملطشة معاك، مش عارف. يا سلام، ليل تبدو الشمس في المغيب محجوبة خلف الغمام، إذ لا أرى وجه الحبيب النور عندي كالظلام، والشمس تبدو في المغيب محجوبة خلف الغمام، ظلمة لغاية ما أروح أقول له سامحني، ارفع علي نور وجهك، ابتسم في وشي، زعلش مني، أنا وحش، أنا غلطان، لكن اوعى تحرمني من طلعة وجهك، ارجع تاني اشرق علي بابتسامتك، ابتسامتك هي كنزي، هي رضايا، هي حياتي، أخسر كل شيء إلا فرحة اللقاء بك، سامحني. يا سلام، المؤمن ما يستحملش يعيش تايه. تعرف أول ما سمع الكلام ده من فم الرب، تائها وهاربا تكون في الأرض، من جواه كده ما قالهاش ببقه، بس من جواه قال له لا انسى، تائه وهارب، لا هتوه ولا ههرب. وخرج من لدن الرب وعمل ايه؟ حد فاكر الكلمة؟ خرج من لدن الرب وسكن في أرض نود، وبنى مدينة ودعا اسم المدينة كاسم ابنه حنوك. وكأنه يقول له مش ممكن هتوه ولا هارب. خدمت مرة عنه تحت عنوان الساكن التائه. هو ساكن لكن في الحقيقة هو تائه، لأنه ساكن في أرض نود، وكلمة نود معناها أرض التائهات. تعرف إزاي كان تائه وهو ساكن؟ اقرأ عنه في تكوين 4، يقول لك عملوا اختراعات كثيرة، عملوا الموسيقى، عملوا الشعر، تمردوا على قوانين الله، أدخلوا مبدأ تعدد الزوجات، عملوا في الأرض، عملوا في آلات الحديد، عملوا في آلات النحاس. تعرف التلطيش ده كله معناه أنه هو إيه؟ أنه تعبان، يجرب دي مش مرتاح. أصله مستحيل يا حبيبي، علي الأسوار، كثر الاختراعات، ابني مدن، هتفضل في الآخر قلقان وتعبان وحيران، لأنه مالكش غير بيت واحد في حضنه. كان يشتهي أن يملأ بطنه من الخرنوب الذي تأكله خنازير، فيش راحة. بس يا سلام لما رجع للحضن ورجع للبيت. لكن المثل المضاد لوحدة، الدنيا ظلمة، الموقف السياسي خطير، أورشليم متوترة، الحرس يضبطون القبر، المسألة جد خطيرة، مش شوية لخبطة بتخلي الناس أحيانا ما تروحش الاجتماعات، لا ده كانت الدنيا مقلوبة فعلا. وخرجت مريم في الصبح باكرا جدا والظلام باقي، ورايحة فين؟ رايحة للقبر عند العساكر. انت اتجننتي؟ انت مش تفكري شوية؟ مش ربنا ادانا عقل؟ تقول عقل ايه؟ هو بعيد عن البيت في عقل، ما انا تايه، واحد تايه في الصحراء بيدور على المية بتاعته بأي تمن، انا اروح اشرب وارتوي في حبه في اللقاء معاه، وليكن الثمن كيفما يكن، وما قيمة الحياة بدونه؟ من الممكن أن تقتلي، من الممكن أن تفقدي، تقول هو في موت وفقدان أكثر من اللي أنا فيه، ما أقدرش هروح. يا مريم عقلي، يا مريم خافي، يا مريم حوشي، مش معقول اللي بتعمليه، ما أقدرش ما أقدرش ما أقدرش. وذهبت عند القبر والظلام باقي، ووقفت خارجا تبكي وبتقول كلام هي مش دريانة. يأتيها ملاك، ملاك يقول لها لا تبكي، ما بطلش بكى. صدقوني لو واحدة اليومين دول جالها ملاك وقال لها ما تبكيش، لا يعملوا لها مقام وقبة ويقدموا لها كمان حاجات. دي جالها ملاك يقول لها ما تبكيش، ولا كأن في حد جه، ولا زالت تبكي. إن مشغولية القلب به وطالما هو بعيد، لا أرى لا أسمع لا أريد شيء، يجي ملاك يجي رئيس ملاك، أنا عايزة حبيبي، أنا عايزة حبيبي، أنا مرتاحش إلا معاه وفيه، ما يملاش عيني غيره، ما يشبعش قلبي غيره، ما يشغلش بالي غيره، ما يلزمنيش غيره، إن ما ظهرش هو، إن ما جاش هو، الكل عندي سواسية. بطرس زي يوحنا زي الملاك، كله محصل بعضه، يا جماعة ما حدش شفاني إلا هو، ما حدش فداني إلا هو، ما حدش ردلي كرامتي إلا هو، ما حدش خلاني إنسانا إلا هو، أنا عايزاه هو. قالها هو. لماذا تبكين؟ من تطلبين؟ قالت له إن كنت أنت قد أخذته، قل لي أين وضعته وأنا آخذه. عجبي من حرف الهاء، هاء الغيبة، عن من تتكلمين؟ كنت أنت قد حملته، قل لي أين وضعته وأنا آخذ. تتكلم عن مين يا ست أنت؟ هو أنتم متعرفوش؟ هو ده مش معروف؟ وكأنها تفترض أن الكل يعرف حبيبها، وكأنه مخفاش على حد. مالي قلبها وعواطفها وفكرها، ومن كثر مشغوليتها به متصور لها ان كل الناس عارفه. تتكلمي عن مين؟ عن سيدي، اخذوا سيدي ولست اعلم اين وضعوه. اسمحي لي يا مريم اسالك سؤال، هل تستطيع ان تحمليه وانت امراه ضعيفه؟ ما فكرتش. وافترض ان عندك صحه وقوه وهتحمليه، هل تستطيع أن تسيري بيه في الشوارع والظلام باقي؟ ما فكرتش. مريم اسمحي لي أسألك سؤال سياسي، هل تستطيع أن تحملي شخصا كان مختوم قبره بخاتم الإمبراطورية؟ إذا الإمبراطورية تجرم من يقترب إلى قبره، أنت تحمليه وتسيري بيه؟ ما فكرتش. طب ما بتفكري في إيه؟ تقول أنا عايزاه. هل فكرش في أي حاجة تاني؟ انا مش مشغوله بحاجه تاني، انا ما اعرفش افكر، انا ما عنديش مخ افكر، انا مخي وقف عن التفكير، انا عايزه حاجه واحده، عايزاه هو، حي او ميت. مريم ماذا ينفعك السيد وهو ميت؟ تقول ميت حي، انا اللي اتعلمته ما فيش خير ولا فرح ولا راحه ولا شبع الا معاه، انا عايزاه. وعندها لم يحتمل السيد هذه الاشواق، فقال لها مريم، يا مريم. فقالت ربوني، وخرت وأمسكت بقدمه. ونتهيألي يا دوب قلبها ارتاح ولقيت البيت. ليه بقول لقيت البيت؟ لأنه قبليها بدقائق، قبل المنظر الجميل ده، جاء يوحنا وقف عند القبر، قالت له مريم السيد مش جوه، أخذوه ولست أعلم أين وضعوه، وقف عند القبر. جاء بطرس قالت له مريم أخذوا السيد ولست أعلم أين وضعوه، بطرس ما استحملش، راح داخل جوه القبر، لقي الأكفان موضوعة، طلع قال ليوحنا، يوحنا الرب مش جوه الأكفان موضوعة. دخل يوحنا، الاثنين أمنوا وصدقوا إنه هو إيه، عملوا تصرف منطقي بسيط. اسمع ماذا يقول الكتاب، مضيا إلى موضعهما، وفي كل الترجمات تيجي مضيا إلى بيتهما، رجعوا إلى البيت. هو البيت بتاعي، الشركة معاه، القعدة معاه، رضاه، فرحة اللقاء به، هي دي البيت. لذلك أتاها السيد فصارت أول مبشرة في العهد الجديد بأعظم خبر ورسالة: اذهبي قولي لإخوتي أني أصعد إلى أبي وأبيكم إلهي وإلهكم. هي أول من تمتعت برؤية الرب المقام، أول من تمتعت بالشركة الجميلة مع نسمات فجر القيامة الجميلة الهادئة المنعشة، فرحت لما لقيت. أتمنى أن احنا نكون اشتقنا للشركة معاه واقتنعنا أن مفيش غير الغربة والخوف والبهدلة بدون الشركة، وفي الشركة معه الفرح، الهدوء، الاستقرار، القوة، الأمان، النصرة. لكن 8 أعداد دول بيكلموا عن الشركة من أنهي وجهة؟ تفتكروا أحبائي أنا قلت يوحنا 14 خلص بأن الرب يسوع بيقول عن الشركة أنه أنا هاجي والآب وعنده نصنع منزلا. أول يوحنا 15 الرب يستعمل كلمة جميلة يقول لهم: أنتم الآن أنقياء لسبب الكلام الذي كلمتكم به. لكي يكون لنا شركة مع الرب يسوع نحتاج إلى كلمة الله، نحتاج إليها من أي وجهة، نحتاج إليها من أي وجهة. أخوتي الأحباء، إن الشركة مع الرب هي كالعصفور الرقيق الواذع الذي أي ضجيج يزعجه. أو أصورها بتصوير آخر وأقول إن الشركة مع الرب عظيمة وعميقة، لكن أقل خطية تعطلها. إن الشركة مع الرب ينبغي أن تكون في قصور العاج، تقول له: من قصور العاج سرتك الأوتار، حيث البياض، حيث النقاوة الناصعة. لكن النقاط السوداء وبقع الدنس في الثوب الأبيض تكدر الحبيب، تقطع الشركة، تعطل الشركة. هل نريد شركة مستمرة، شركة فعالة، شركة قوية فعلا؟ علينا أن نتحذر من الخطية، علينا أن نبغض الإثم، علينا أن نطيع قول الكتاب: وليتجنب الإثم كل من يسمي اسم المسيح. قالوا إنفلونزا الطيور انتشرت، لكن يا جماعة ما تخافوش من أكل الفراخ، مش كانوا بيقولوا كده؟ بس لغاية 70 درجة، لكن شهور والناس مرعوبة أنها تقرب على الفراخ، بيتجنبوا الفراخ خوفا من الإنفلونزا. لو نتجنب الإثم كما نتجنب الفراخ. انت عارف ان دي، بس يقول لك يا عم ده يعني ما فيش احتمال، ده الاحتمال ضعيف جدا، ده بتيجي من مخالطة الطيور ومش عارف ايه. يقول لك بس خلينا بعيد احسن، حد عارف يا عم دي الدبحت دي هتستوي، دي هتتغلي، تأكد 1000000% انه ما فيش خطر. يقول لك لا، خلينا في السيف سايد، خلينا في الامان، هتجنبها عشان ما تجيبش الخطر. لو تتجنب الخطية، لو بس تعرف ليه، اصل الحياة غالية عشان كده تجنبنا الفراخ. لكن الشركة ما هياش غالية. لو الشركة غالية سنتجنب الإثم، وليتجنب الإثم. يعني تتجنب الإثم يعني مش بس ما تعملوش، لكن الشارع اللي يجي منه الإثم ما تدخلهوش. الأوضة اللي يجي فيها الإثم ما تسكنهاش. بما يزكي، كلمة يزكي يعني يطهر، وعشان كده في اللغة العربية اعتبروا الزكاة، سموها زكاة، العطايا والصدقات سموها زكاة، على أمل أن تطهر الإنسان في يوم العقاب، تطهره من أثام وفجور، فسميت زكاة. لكن هيهات فلا يطهر النفس إلا الدم، بدون سفك دم
لا تحصل مغفرة.
بما يزكي الشاب طريقه، يقول بحفظه إياه حسب كلامك. أشرف عمل في أحسن وقت، أشرف عمل في أحسن وقت، أشرف عمل أن تزكي طريقك، وأحسن وقت هو وقت الشباب. يا بختك يا بختك لو اتعلمنا نزكي طريقنا. يعني نزكي طريقنا؟ ننظف طرقنا. كلامي هو طريقي، أفكاري هي طريقي، مشاعري هي طريقي، علاقاتي هي طريقي، طريقي في الحياة، سكتي في الدنيا، فيها دنس، فيها تلوث. إذا أردت الشركة، إذا أردت البيت، إذا حبيت أدخل البيت واستمتع بالبيت، عليك أن تزكي الطريق، نقي طرقك. كيف ينقى الطريق؟ بحفظه. حفظه أي حراسته، أحرسه بحسب كلام الرب. يعني إيه أحرسه بحسب كلام الرب؟ يعني هيتعرض علي عرض، أحب أقول كلمة، أنا من جوايا بيطلع دنس، وأنا ماشي في عالم كله دنس، هتجيل الأفكار من جوا، هتجيل الاقتراحات من برا، تقول لي قول كده أو اعمل كده، أروح مراجع بسرعة ومستحضر الزيج بحسب سفر عاموس أو المسطرة، وأقيس الكلام ده على اللي سبق وأنا اتعلمته. إذا لقيته ماشي مع كلمة الله أقول أمين، إذا لقيته عكسها أبعد عنه. لكن هذا يقتضي أن أتعلم كلمة الله، وأتعلم كلمة الله من قراءة الكتاب كثيرا، من حضور الاجتماعات التي تشرح الكتاب، من قراءة كل الكتب الروحية المحترمة التي تشرح آيات الكتاب. لكن للأسف النهاردة الاجتماعات بقت مش بتقدم الكتاب وكلام الله قد ما هي مشغولة انها تطلع الناس مبسوطين، مبسوطين بس بتحرمهم من ان يكون عندهم المسطرة اللي يقيسوا عليها طرقهم علشان يقدر يمارس ويطيع الوصية. بما يزكي الشاب طريقه، كيف انقي طريقي يا رب؟ كيف اجعل حياتي مطابقة لفكرك، بعيدة عن الخطية؟ بحفظه، حراستي. كن حارسا على طرقك، كن حارسا على نظراتك، كن حارسا على كلماتك، كن حارسا على أذانك، كن حارسا على عواطفك. تخليش حاجة تفلت، ما تخليش حاجة تروح يمين ولا شمال، احرصها لتكون دائما وأبدا بحسب كلام الرب زي ما الرب قال. العبارة الثانية، كيف تأتي الشركة؟ كيف تحفظ الشركة؟ عرفنا ازاي طهارة، نقاء، وتجنب الإثم، بحفظ الطريق بحسب كلام الرب. كيف تأتي الشركة؟ بكل قلبي طلبتك لا تضلني عن وصاياك. التعبير العربي مش دقيق، لكن لا تدعني أضل عن وصاياك. هنا صلاة ونتيجة، فعندما أطلب الرب بكل قلبي لن يدعني أضل عن فرائض أو عن وصايا. بكل قلبي طلبتك. أحيانا نطلب الرب غناوة، مش كده؟ عارفين طلب الغناوة؟ أنا نائمة وقلبي مستيقظ في الليل، في الليل على فراشي طلبت من تحبه نفسي، طلبته فما وجدته. خذ العكس، يا الله إلهي أنت إليك أبكر، عطشت إليك نفسي. في الليل، لا يا أختي العروس، إنه لا يطلب في الليل ولا يطلب على الفراش، إنه لا يطلب بتراخي وبتكاسل، فالرخاوة لا تمسك صيدا. بكل قلب تقوم الصبح عايز تقعد تقرأ، عايز تقعد مع الرب، وبعدين تقول ماليش نفس، يمكن لما اشرب كده كوباية نسكافيه ولا كوباية شاي دماغي يروق، اقوم اشرب ويرن التليفون وتبدأ الاضطرابات والالتزامات ويضيع اليوم من غير ما اقضي معاه ولا حتى دقائق. بكل قلبي. العبارة الثالثة،
خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليك.
إن كانت العبارة السابقة تكلمنا عن الطلبة المجتهدة لاجتهاد، الشركة تطلب باجتهاد، الفقرة الثالثة بتكلمنا عن المكان العظيم الذي تحفظ فيه الكلمة لغلاوتها. كيف تقدر الكلمة؟ بأي قدر تزنها؟ اسمع، خبأت كلامك فين؟ في قلبي. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطئ إليه. في أسمى مكان يحفظ أسمى كلام لأسمى غرض. أقولهم تاني الثلاثة دول. في أسمى مكان هو قلبي. خبأت أسمى كلام هو كلام الرب، كلامك، لكي أحقق أسمى غرض، لكي لا أخطئ إليك. هل كلمة الله غالية بتهمك؟ يعني شرح الكلمة مهم ولا نتبسط أهم؟ تفهم الكتاب ولا نعمل أي نشاط؟ بحب الكلمة بخبيها علشان أسمى غرض. عدد 12، سجود مبارك أنت يا رب علمني فرائضك. هضطر أمشي بسرعة. مبارك هنا السجود يبارك الله. كل عبارة من دول بتبدأ بحرف البه في اللغة العبرية في غاية الجمال، وكانوا عايز يفكرنا إن كل عبارة من دول مرتبطة بموضوع البيت اللي هو الشركة. إمتى يجي السجود؟ لما يكون فيه شركة. إمتى أقوله مبارك أنت يا رب؟ بتعجب من ناس كتير بتحب إنها تعبد وتسجد، بس للأسف من قلوب فارغة، لأنه ما كانش فيه شركة مع رب. لكن اسمع، مزمور الشركة والسجود، فاض قلبي، لقد شبع القلب وامتلأ، فجاء في الاجتماع عمل ايه؟ ها؟ فاض في فيضان، لأنه كان فيه شركة. مبارك أنت يا رب. عدد 13، بشفتي حسبت. حلوة الكلمة دي في العبري، بشفتي برضو، الكلمة العبري زي العربي، بشفتي حسبت كل أحكام فمك. حسبت يعني زي ما يقول يعدد. لما نقول يعدد مش المقصود أبدا إن واحد يعمل إيه؟ بيعد ويحسب. لكن لما نقول يعدد يعني يطيل في ذكرها ويطيل في مدحها والاعتراف بفضل رب، يعدد إحسانات الرب. هنا برضو بيقول بشفتي حسبت كل أحكام فمك، يعني بيخبر بها الآخرين. وجميل هنا أنه يأتي السجود للرب وبعده تأتي الخدمة للرب. والسجود لا ينفصل عن الشركة، والخدمة لا تنفصل أيضا عن الشركة. بطريق شهاداتك فرحت كما على كل الغنى، بوصاياك ألهج وألاحظ سبلك. أخذ من العبارة 14 فرحت، ومن العبارة 15 ألهج. الفرح هو عمل النفس، واللهج هو عمل الروح. الفرح هو في العواطف، واللهج هو في العقل أو الفكر. أنا فرحان بيها، لكن كمان بعمل إيه؟ بلهج بالكلمة. هذه هي نتائج الشركة، فرح ولهج. لهج يعني مديتيشن، تأمل، اقترار على الكلمة. كنت بتفرج على فيلم صورته مجلة فيلادلفيا عن الخرفان، علشان نتعلم منهم حاجة عن الخروف والراعي. والحقيقة الواحد شاف حاجات ما كانتش تخطر على البال في غاية الجمال. من المناظر اللي لفتت نظري ان الراعي وهو مطلع الخرفان من البيت ربط لهم بقهم، وما يفكش بقهم إلا لما يوصل للمراعي الخضر بتاعته. عارفين ليه؟ عشان في السكة ما يرمرمش، ما يأكلش أي حاجة. وأول ما وصلوا للمرعى وفكلهم بقهم ابتدوا يأكلوا بنشاط، ويخبطوا في بعض ويزقوا في بعض. بعد ما خلصوا أكل كل واحد فيهم طلع يجري وخد له ركن وراح نايم. الخروف طول ما هو بيأكل واقف، بعد ما خلص راح عمل إيه؟ قعد. وقعد يعمل ايه بقى؟ يكتر. في جو الشركة هناك اكترار ولهج، هناك فرح في القلب ولهج في العقل.
فالقلب مملوء والذهن أبدا أبدا ليس فارغا. بفرائضك أتلذذ لا أنسى كلامك. هنا يؤكد مرة أخرى على عمل النفس وعمل الفكر، فالنفس تتلذذ والعقل لا ينسى. لا أنسى كلامك. إذن يا أحبائي، خلاصة هذه الأعداد الثمانية أننا أمام موضوع الشركة مع الله. الشركة مع الله هي بيت المؤمن. الشركة مع الله لا يمكن أن تقوم بعيدا عن كلمة الله. عايز شركة مع الله، على قد ما بتفتح كتابك على قد ما أنت في شركة مع الله. أمين. أنا خلصت الوعظ خلاص، بس أرجوكم ما ننساش العبارة دي. عايز شركة مع الله، مستحيل أقول عنك في شركة وانت مش فاتح كتابك. حضور الاجتماعات وسيلة من وسائل فهم الكتاب لكي يتعلم الجميع، قراءة الكتب الروحية لفهم الكتاب. لكن يا لحزن قلبي على المسيحية في هذه الأيام، إذ حولت الاجتماعات إلى أماكن للطرب والانبساط والانسجام ولم يعد يشرح فيها الكتاب. لا شركة بدون الكتاب، لا شركة بدون الكتاب. وجد كلامك فأكلت، فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. هيا بنا نعود للكتاب، نعود لفرائضه، لوصاياه، لأحكامه، لأوامره. هنشرح معاني الكلمات دي المرة الجاية تأمل الرب، هنشرحهم ونعرف إيه اللي نعمله معاهم. لكن هيا بنا نعود إلى الكتاب، نفهمه، ندرسه، نحفظه، نأكله، نطبقه. ألاحظ سبلك، أحرص طريقي حسب كلامك. هعيش يا رب وأنا بفكر دي ترضيك ولا ما ترضيش، وخزن في مخي يهوشافاط عمل إيه، يوسف عمل إيه، موسى عمل إيه، حزقية ليه وقع، عزية ليه غلط، يهوشافاط اللي جراله، كل ده محفور في ذهني. وعندما أتعرض لموقف أسترجع الموقف، أقيس تصرفي على ما تعلمته، أعرف أمشي يمين أو أمشي شمال. أحفظ طريقي بحسب كلامك. تعالوا نردد الآية دي مع بعض. بما يزكي الشاب طريقه، بحفظه إياه حسب كلامك. خبأت كلامك في قلبي لكي لا أخطي إليك. بوصاياك أفرح، ألهج بكلامك. أرجو أن نحن قلوبنا ورؤوسنا ونصلي.